أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في القياس المؤلف من المنفصلات وشروطه، وكان الشيخ قد ذكر أن المنطقيين لهم كلام كثير واختلاف كثير في هذا الباب، وأنهم ذكروا في هذا القياس شروطا، وأن أكثر هذه الشروط التي ذكروها لا تتم وغير مشترطة. ووصل بنا الكلام إلى قوله أنه غاية ما يشترط في إنتاجية القياس المؤلف من المنفصلات، غاية ما يشترط ماذا؟ أن نحول هذه المنفصلات إلى متصلات، ونؤلف من هذه المتصلات قياسا يكون على شكل من الأشكال الأربعة، وواجدا للشرائط الخاصة والعامة للإنتاج. هذا هو غاية ما يشترط في هذا الباب. قال يجب أن تؤلف المتصلتان على صورة قياس من أحد الأشكال الأربعة، حاويا على شروط ذلك القياس كما قدمنا. هذا هو الشرط الوحيد في هذا الباب. فمثلا لو كانت المقدمتان مانعتي جمعين، وجب تحويلهما إلى متصلتين يؤلفان قياسا من الشكل الثالث كما سيأتي مثاله. ها؟ طبعا فيما تقدم الشيخ ما ذكر المثال، يعني لعله نسي، ذكر مثال على قياس مؤلف من مانعة جمع ومانعة خلو. لا يهم هلا، نحن مش غرضنا نستوفي، لانه حتى لو الان انا جئت لكم بمثال على مانعتي الجمع، قد يتالف من مانعه جمع ومانعتي خلو، قد يتالف من مانعتي خلو معا. فالمهم هو ان يتحقق هذا الشرط، اننا نحول هذه المنفصلات الى متصلات، ونكون قياسا من احد الاشكال الاربعه واجد لشرائط الانتاج الخاصه والعامه، الخاصه والعامه. اما لو تألفا على غير هذا الشكل فإنهما لا ينتجان. فإذا بمانعتي الجمع، بمانعتي الجمع لازم يكون المتصلات لابد أن نؤلفها على هيئة الشكل الثالث حتى تنتج. أما لو ألفنا منها قياسا على هيئة الشكل الأول أو الثاني أو الرابع فإنه لا ينتج. فلابد أن نراعي ماذا؟ أن نراعي في تأليف المتصلات الشكل الذي يكون واجدا لشرائط الانتاج، الذي يكون واجدا لشرائط الانتاج. ولو تألفا على غير هذا الشكل فإنهما لا ينتجان لعدم توفر شروط ذلك الشكل. فالخلاصة برجع بعيد وبكرر، أنه بدنا نحول المنفصلات إلى متصلات، ونألفها على شكل يكون واجدا لشرائط الانتاج. ببعض الصور لا يكون إلا الشكل الثالث واجد لشرائط الانتاج، كما في القياس الذي يتألف من مانعتي جمع، بس نحوله إلى متصلات، هذه المتصلات لا تنتج إلا إذا ألفت على هيئة الشكل الثالث. وفي بعض الصور الأخرى قد يكون الإنتاج في غير هيئة الشكل الثالث. المهم لابد من مراعاة الشكل الواجد لشرائط الإنتاج. وعلي من خلال الأمثلة الآن، عندما يصل الشيخ إلى الأمثلة يتضح المطلب أكثر فأكثر. وعليه فنستطيع أن نقول لهذا النوع، وهو القياس المؤلف من المنفصلات، شرط واحد عام، وهو أن يصح تحويل المنفصلتين إلى متصلتين يؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة، حاويا على شروط ذلك الشكل، وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين. ليش بدنا نستخرج جميع المتصلات؟ لأنه بدنا نقارن بين هالمتصلات لنشوف أي متصلتين تؤلفان قياسا من أحد الأشكال الأربعة المنتجة. صح؟ بدنا نألف من المتصلات قياس منتج، بدنا نستخرج من هالمنفصلتين كل المتصلات اللازمة لها، ثم نبدأ بالمقارنة بين هذه المتصلات حتى نتوصل إلى تأليف قياس مؤلف من متصلتين ينتمي إلى أحد الأشكال الأربعة وواجد لشرائط الإنتاج. وعلى الطالب أن يبذل جهده لاستخراج جميع المتصلات اللازمة للمقدمتين. أي مقدمتين؟ المقدمتين اللي هن قضيتين منفصلتين. ثم يقارن بعضها ببعض، يعني ثم يقارن هذه المتصلات بعضها ببعض ليحصل على صورة القياس المنتج لمطلوبه. خش الآن عرفنا ما هو شرط هذا القياس، إنتاج هذا القياس. القياس المؤلف من متصلات له القياس المؤلف من منفصلتين له شرط واحد وهو ما ذكره الشيخ. الآن نريد أن نعرف كيفية أخذ النتيجة. قال مما تقدم كله نعرف الطريقة التي يلزم اتباعها لاستخراج النتيجة في هذا النوع، ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن خصوص القسم الأول منه، لأننا ذكرنا يا أخوان أنه بالقسم الثاني والثالث خلاف الطبع، يعني القياس التي تشترك مقدمتاه في جزء غير تام في كليهما أو في جزء تام في إحداهما وغير تام في الأخرى، قلنا هذا خلاف الطبع. لذلك نحن حنحكي عن خصوص القسم الأول وهو ما تشترك المقدمتان فيه في جزء تام. فإذا نحن هلأ عم نحكي عن القياس المؤلف من منفصلتين تشتركان في جزء تام من في كليهما، وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام من منهما يعني في كليهما. فعلينا أن نتبع ما يأتي. هلأ بده الشيخ يتدرج معنا خطوة خطوة كيف بدنا نستخرج نتوصل للنتيجة من القياس المؤلف من منفصلتين. الخطوة الأولى شو هي؟ أنتوا لازم تقولوا لي. بدنا نحول هالمنفصلتين إلى ماذا؟ متصلات. نستخرج جميع المتصلات اللازمة لها. الخطوة الأولى نحول كلا من المنفصلتين إلى جميع المتصلات التي يمكن أن تحول إليها. يعني بعبارة أخرى نستخرج من هاتين المنفصلتين جميع المتصلات اللازمة لها. وقد تقدم أن الحقيقية تحول إلى أربع متصلات، وكلا من مانعتي الجمع والخلو إلى اثنتين. هذا تقدم معنا. الخطوة الثانية استخرجنا المتصلات اللازمة، نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من المقدمة الأخرى، فنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط. ليش بنختار الصورة التي يتكرر فيها حد أوسط؟ لأنه يا أخوان الصور اللي ما فيها حد أوسط واضح أنه ما في إنتاج، مش قياس. القياس يبتني على وجود حد أوسط متكرر بين المقدمتين. فبالدرجة الأولى بدنا نختار من كل طائفة، لأنه نحن المنفصلة الأولى لها متصلات لازمة لها، المنفصلة الثانية لها متصلات لازمة لها. من هذه الطائفة من المتصلات ومن هذه الطائفة من المتصلات بدنا نختار من كل واحدة منهما قضية متصلة. بدنا نختار يعني قضيتين، كل قضية تنتمي إلى طائفة من الطائفتين. بده يكون هول القضيتين أولا فيهما حد أوسط ولا ما في إنتاج، وثانيا واجدتان لشرائط الإنتاج، يعني يتألف منهما شكل من الأشكال الأربع
الشكل
الاول اللي يكون واجد للشرائط الخاصه والعامه. احسن واذا من الشكل الثاني للشرائط الخاصه للثاني وشرائط العامه للقيم. قال فنختار الصوره التي يتكرر فيها حد اوسط وتكون على شكل تتوفر فيه شروطه، وعلى الاكثر تكون الصوره المنتجه اكثر من واحده. يعني غالبا بنقدر نالف من هالمتصلات اكثر من قياس منتج، ها، ويكفينا أن نختار واحدة منها تنتج لنا المطلوب. ما في داعي أنه نحن نستخرج كل الصور التأليف المنتجي، يكفي أن نستخرج صورة من صور التأليف المنتجي لأنه نحن بدنا نتوصل للنتيجة. يكفينا أن يكون لنا طريق إلى النتيجة. هلأ لو كان النتيجة لها 10 طرق ما حيكونوا 10 طبعا، ولكن لأنه أقصى ما هنالك. ليش ما حيكونوا 10؟ أقصى ما هنالك أنه المنفصلة الأولى تكون حقيقية والثانية حقيقية. الحقيقية 4 هون و4 4 ب 4 16. ليش 16؟ ممكن يكون عندنا 10 طرق كاحتمال عقلي ممكن. 4 ب 4 16، 4 متصلات هون 4 متصل، صور التأليف 16 صورة. بعض الأحيان بتكون صور التأليف 8 صور كما لو كانت منفصلة حقيقية مع مانعة جمع أو مانعة خلو. 4 ب 2 8، وبعض الأحيان اثنان باثنان بيكون أربع صور. واضح؟ فصور التأليف، صور التأليف أقله أربعة وأقصاه 16. ممكن يكون في عنا أكثر من صورة من صور التأليف منتجة، تكفينا صورة واحدة من صور التأليف نألف منها قياس واجد للشرائط ونتوصل للنتيجة. الخطوة الثالثة نأخذ النتيجة، هذه النتيجة اللي توصلنا لها من خلال التأليف بين المتصلات، نأخذها ونحولها إذا شئنا إلى منفصلة لازمة لها إما مانعة جمع أو مانعة خلو. فمثلا الآن دخلنا ماذا؟ دخلنا في الأمثلة، يعني بعد قليل سيشرح الشيخ في الأمثلة. فمثلا لو كان القياس مؤلفا من حقيقيتين، قضيتين حقيقيتين، نحول الأولى إلى أربع متصلات والثانية إلى أربع أيضا، فيحدث من مقارنة الأربع بالأربعة 16 صورة. صور التأليف كم صورة؟ 16. وعند فحصها نجد ثماني منها لا يتكرر فيها حد أوسط، هذه ما قلنا شغل فيها، ما في حد أوسط يعني ما في قياس، فلا يتألق منها قياس. والثماني الباقية فيها حد أوسط، بس كم وحدة واجدة لشرائط الإنتاج؟ ينتج بعضها الملازمة بين عيني الطرفين في الحقيقيتين، وبعضها الآخر الملازمة بين نقيضيهما، وذلك بمختلف الأشكال. وينبغي أحسن الشكل الأول شرطين الشرائط الخاصة، إجابة الصغرى وكلية الكبرى، وبإضافة الشرائط العامة اللي هي ثلاث شروط أربع شروط كما تقدم معنا. ثلاثة ايه شو بدي خمسة اذا كانوا الشيخ، ولكن من واقع لنا هني كم شرط، لان قلنا النتيجة تتبع اخص المقدمتين ليست من الشروط في الواقع. وكذلك وجود حد متكرر قلنا هذا شرط في كونه قياسا لا في انتاجيته، هني ثلاث شروط بالواقع، ثلاث شروط يرحمكم الله. ولأجل التمرين نختبر بعض الأمثلة. لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، ماشي، إنسان متهم بالقتل وعلى الثوب بقعة حمراء، ادعى المتهم أنها حبر. المتهم شو قال؟ هذا حبر مش دم. فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأييده، هذا أو بدنا نبرئ هذا المتهم أو نريد أن ندينه، أن يقول هذه البقعة إما دم وإما حبر. هذه القضية منفصلة ولا لا؟ إما قضية منفصلة، هذه البقعة إما دم وإما حبر، مانعة جمع، مانعة خلو، حقيقية، شو هي؟ مانعة جمع، يعني ما ممكن تكون هالبقعة دم وحبر، بس ممكن تكون لا دم ولا حبر، عصير بندورة، وممكن تكون. فإذا هذه القضية، هذه البقعة إما دم وإما حبر، مانعة جمع. طيب القضية الثانية، وهي هذه البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل. ليش؟ لأنه الدم يزول بالغسل، ها؟ وكل ما سوى الدم الحبر لا يزول بالغسل، ها؟ الحبر لا يزول بالغسل، الدم يزول بالغسل. ففينا نقول هذه البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل. هذه القضية المنفصلة، هذه البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل، مانعة جمع أو مانعة خلو أو حقيقية، هل هي مانعة جمع؟ يعني يمتنع أن تكون هذه البقعة دم ولا تزول بالغسل؟
لا، لا يمنع إما أن تكون دم تزول بالغسل أو لا، مش مانعة خلو،
قد لا تكون دم وتزول بالغسل.
مانعة خلو،
ها؟ لا القضية الأولى هذه البقعة إما دم أو حبر قلنا مانع الجمع. يعني هذه البقعة ما ممكن تكون دم وحبر، بس شو ممكن تكون؟ لا دم ولا حبر. ممكن تكون لا دم ولا حبر. لا لو كان هذه مولانا، لو كان هذه البقعة، رجاء ركزوا معي شوي، لو كان هذه البقعة يدور أمرها بين الدم والحبر فقط لكانت القضية الأولى حقيقية مش مانعة جمع. لأنه منقول هيك، هاي البقعة لا يمكن أن تكون دما وحبرا ولا يمكن أن تكون لا دما ولا حبرا. خلينا بالقضية، خلينا نرجع للقضية الأولى شوي شيخنا، خلينا نرجع للقضية الأولى شوي لأنه القضية الثانية فهمها مرتبط بالقضية الأولى. القضية الأولى هذه البقعة إما دم أو حبر، هاي البقعة ما ممكن تكون دم وحبر. طب ممكن تكون لا دم ولا حبر؟ ها؟ ممكن تكون لا دم ولا حبر. لذلك الطرفان في القضية الأولى يجتمعان شيء، يرتفعان، فإذا مانعت جمع. لو فرضنا الحاكم متيقن ما ممكن تكون شيء ثالث هالبقعة، أو دم أو حبر، فساعتها شو بتكون القضية الأولى؟ إذا متيقن أن هذه البقعة ليست شيئا ثالثا، معناتها هذه البقعة لا يمكن أن تكون دما وحبرا، ولا يمكن أن لا تكون لا دما ولا حبرا، لأنه متيقن أنها ليست شيئا ثالثا، فشو بتصير؟ حقيقي، حقيقي، واضح؟ ولكن الشيخ شو فرض؟ الشيخ فرض أن القضية الأولى مانعت جمع، يعني الحاكم متيقن أنها ليست ثالثا؟ لا مش متيقن، لذلك الأولى مانعت جمع. فإذا الأولى مانعت جمع يعني بنحتمل أنه هاي البقعة تكون لا دم ولا حبر، فكيف صارت الثانية مانعت خلو؟ كيف صارت القضية الثانية مانعت خلو؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لا لا تسمح
الوقت ومنكم
هلأ بهالوقت المفروض يكون بالبيت تصل فيه والخدمة أغاتي الله يسألك. فإذا كان الحاكم غير متيقن بأن البقعة ليست شيئا ثالثا غير الدم والحبر، كيف عم تقول أيها الشيخ أنه القضية الثالثة مانعة تخلو؟ خلينا نشوف القضية الثالثة شو عم تقول، الثانية شو عم تقول؟ عم تقول هذه البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل. الدم لا يزول بالغسل مش هيك؟ الدم لا يزول بالغسل. ف ما أدرك يعني حتى نفرض القضية بدنا نفرض إنه الدم لا يزول، لأنه إذا الدم يزول بالغسل عفوا بدي أقول الحبر لا يزول بالغسل، الحبر لا يزول بالغسل، الدم يزول بالغسل، الحبر لا يزول بالغسل. فنحن عم نقول هذه البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل. الشيخ شو عم بيقول؟ مانعة خلو، يعني لا يمكن أن تكون هذه الحبرة، لا يمكن أن تكون هذه البقعة ليست دما ولا تزول بالغسل. هذا صحيح شيء؟ لا مش صحيح، لأنه نحن بنحتمل أنه البقعة تكون شيء ثالث غير الدم وغير الحبر. أنت نقول متى نستطيع أن نقول لا يمكن أن تكون هذه البقعة ليست دما ولا تزول بالغسل؟ إذا كنا لا نحتمل إلا الدم أو الحبر، إذا كنا لا نحتمل إلا الدم أو الحبر، منقول ما ممكن تكون مش دم ولا تزول بالغسل، لأنها إذا لم تكن دما شو حتكون؟ عفوا بلي أحسد. إذا لم تكن دما فستكون حبرا، والحبر لا يزول بالغسل، فسعت القضية القائلة هذه الحبرة هذه البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل مانعة خلو. شو يعني مانعة خلو؟ يعني لا يرتفعان. إذا ارتفع الدم شو ثبت؟ فما بقى يرتفع لا تزول بالغسل، لأنه إذا ارتفع لا يزول بالغسل يعني ثبت تزول بالغسل، والحبر ما بزول بالغسل. ها؟ شو بدي بالاجتماع؟ بس لحتى تكون هيدي مانعة خلو يجب أن نكون لا نحتمل شيئا ثالثا، فإذا كنا نحتمل شيئا ثالثا غير الدم والحبر، الثانية ليست مانعة خلو. إذا لا نحتمل أما إذا لا نحتمل ثالثا، إذا كنا لا نحتمل ثالثا، الثانية مانعة خلو. إذا كنا لا نحتمل ثالثا ولكن الأولى ليست مانعة جمع حقيقية، التفتوا؟ فالشيخ هون وقعنا بمشكلة. اعتبر الأولى مانعة جمع والثانية مانعة خلو، بنقول له شيخنا إذا الأولى مانعة جمع الثانية ليست مانعة خلو، وإذا الثانية مانعة خلو الأولى ليست مانعة جمع. نعم الصحيح أن نقول الأولى حقيقية والثانية مانعة خلو، الأولى حقيقية والثانية مانعة خلو. فإذا بناء على الشيء اللي ذكره الشيخ يا إخوان، بناء على الشيء اللي ذكره الشيخ، القضية الثانية صادقة ولا كيف بيه؟
بناء على
بناء على أن الأولى مانعة جمع، الثانية مانعة خلو، هل نعلم بصدقها؟
لا.
لا علم لنا بصدقها، فما بقى نتوصل لنتيجة صادقة نحن. فنحن شو حنفرض بالمثال؟ لح نفرض الأولى حقيقية. يعني بدنا نفرض إنه
شو عرفنا إنه إذا كان شيخ مظفر أصدر عن الأولى مانع جمع ومان والثاني مانع خلو إنه الثاني
لا علم لنا بصدقها ساعتها، لأنه بنحتمل إنه يكون اللي على توبه عصير بندورة، ساعتها بيرتفع الطرفان يا شيخ، مانع خلو يعني لا يرتفع الطرفان، إذا كان ما على ثوبه عصير البندورة الطماطة فساعتها شو ساعتها هذه البقعة ليست دما ارتفع الدم، وهذه البقعة تزول بالغسل ارتفع لا تزول بالغسل، ارتفع الطرفان مانعة الخلو لا يرتفع الطرفان. فاذا لحتى تكون الثانية مانعة خلو الاولى بدها تكون حقيقية، يعني يجب ان لا نحتمل شيئا ثالثا غير الحبر والدم.
هو قال يعني بيكون اصلا الحبر لا يزول بالغسل،
الحبر لا يزول بالغسل،
منع جمع
وين ايها المنع
الاولى
لا بأس مانعة جمع الأولى، ولكن عم نقول بالإضافة لكون مانعة جمع هل نحتمل أن تكون البقعة شيئا ثالثا غير الدم والحبر؟ إذا بنحتمل شيء ثالث مانعة جمع، إذا ما بنحتمل شيء ثالث حقيقية صارت لا يجتمعان لا يرتفعان حقيقية. واضح الكلام؟ واضح الكلام شيخنا؟ فإذا نحن المثال اللي حنعتبره هيك لحتى تكون النتيجة اللي بنتوصلها صادقة، الأولى حقيقية والثانية مانعة خلو. طيب بس الشيخ بما أنه اعتبر الأولى مانعة جمع كم متصل اللي لازم يستخرج؟ متصلتين الحقيقية ما بهم، هو اثنين مش ضمن الأربعة، فإذا ينتج واضح ينتج. فنحول مانعة الجمع إلى متصلتين، مانعة الجمع شو هن المتصلتين اللي بتتحول لون؟ تتذكروا
المقدر.
الأولى قلنا تتحول إلى مانعة الجمع من حولها لمتصلتين
وعين
الثاني عين المقدر وعين الثاني
ايه
عين المقدر
لا قلنا مانعة الجمع طرفاها نقيض المقدم وعين ال طرفاها
مش مانعة الجمع
لا نحن هلا عم نحول ديرو بيكون عم نحول من منفصل لمتصل ها من منفصل لمتصل
ايه
من منفصل عم نحول لمتصل ايه ف عم نحول مانعة الجمع اللي هي البقعة اما دم واما حبر طبعا نحن اعتبرناها حقيقية هيدي مش هيك اذا حقيقية يعني بتتحول لأربعة كلما كانت دما لم تكن حبرا كلما كانت حبرا لم تكن دما كلما لم تكن دما كانت حبرا كلما لم تكن حبرا كانت دما أربعة بالمنفصل الحقيقي أربعة فإذا هل هو اعتبر مانعة جمع فأخذ أول اثنين بس كلما كانت البقعة دما ليست حبرا وكلما كانت البقعة حبرا ليست بدم مانعة الخلو من حول لمتصلتين كلما لم تكن البقعة دما كانت حبرا وكلما لم تكن البقعة حبرا كانت دما عفوا مانعة الخلو ما بقى فيها حبر ودم فيها دم ويزول بالغسل كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل وكلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. ها؟ وبمقارنة المتصلتين رقم واحد واثنان بالمتصلتين ثلاثة واربعة تحدث اربع صور، اثنتان منها لا يتكرر فيهما حد اوسط، وهما المؤلفتان من واحد وثلاثة ومن اثنان واربعة. واحد مع ثلاثة واثنان مع اربعة ما في حد اوسط متكرر، طلعوا فيهم الواحد دم وحبر، الثلاثة دم تزول بالغسل، عفوا واحد وعد ايه بلي دم وحبر، كلما كانت البقعة حبرا لا ديروا بالكم البقعة لا ديروا بالكم شو هن الأطراف، مش دم وحبر ودم تزول بالقضية الأولى، شو هن الطرفين؟ البقعة دم، البقعة ليست حبرا، ماشي؟ بالقضية الأولى شو هن الطرفين؟ كانت البقعة دما هو المقدم، هي ليست بحبر، فإذا الطرفان هما البقعة دم، البقعة ليست حبرا. بالقضية الثالثة ما هما الطرفان؟ إيه؟ البقعة ليست دما والبقعة تزول بالغسل. في عندنا شي طرف مشترك؟ بالأولى الطرف الأول البقعة دم، بالثانية الطرف الأول البقعة ليست دما، فإذا هل هناك طرف مشترك؟ جزء تام مشترك؟ في جزء تام مشترك؟ ما في جزء تام مشترك. ونحن عن أي قسم من أقسام القياس عم نحكي؟ القسم الأول اللي فيه جزء تام مشترك، المقدم بالقضية الأولى البقعة دم، المقدم بالقضية الثانية البقعة ليست دما، ما في جزء مشترك، قضية موجبة قضية سنة. التالي بالقضية الأولى البقعة حبر، التالي بالقضية الثانية البقعة بالثالثة عفوا التالي بالقضية الثالثة مش بالعكس، البقعة لا تزول بالغسل أصلا، قضية أخرى مختلفة تماما. ها؟ فإذا القضيتان واحد وثلاثة ما بيناتهم طرف مشترك، القضيتان اثنان وأربعة، القضية اثنان رقم اثنين ما هي؟ الطرف الأول البقعة حبر، الطرف الثاني البقعة ليست بدم، بالرابعة الطرف الأول البقعة تزول بالغسل، الطرف الثاني البقعة دم، صحيح؟ بالقضية الرابعة الطرف الأول كلما زالت البقعة بالغسل، يعني الطرف الأول البقعة تزول بالغسل، التالي فهي دم، البقعة دم. ها لاحظوا بالقضية الرابعة التالي البقعة دم، بالقضية الثانية التالي البقعة ليست بدم، من موجبة وسالبة، فما في قضية وحدة كناية عن طرف مشترك بينهما، جزء تام مشترك بينهما. أما المؤلفة من واحد وأربعة فهي من الشكل الأول، إذا جعلنا رقم أربعة صغرى بناخذ القضية رقم أربعة كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، والثانية والأولى كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، لاحظوا فهي دم البقعة دم، البقعة فهي دم يعني هي يعني البقعة، التالي بالقضية الرابعة البقعة دم، المقدم بالقضية الأولى البقعة دم. فإذا جعلنا الرابعة صغرى والأولى كبرى صار عندنا قياس من الشكل الأول، كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، وكلما كانت دما فهي ليست بحبر، فينتج كلما زالت البقعة بالغسل فهي ليست بحبر، فينتج ما يأتي كلما كانت البقعة تزول بالغسل فهي ليست بحبر. ساعتها هذه القضية يمكن أن نحولها إلى منفصلة، فهي ليست بحبر، فهي ليست بحبر، كلما زالت البقعة بالغسل فهي ليست بحبر، ويمكن تحويل هذه النتيجة احذف الحد المتكرر شيخنا، ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى منفصلتين، شو هني؟ لأن احنا أخذنا كيف منحول المتصلة إلى منفصلات، إما أن تزول البقعة بالغسل وإما أن تكون حبرا مانعة جمع، وإما أن لا تزول بالغسل أو ليست بحبر مانعة خلو، واضح؟ فأي وحدة من هول الاثنين بتكون نتيجة للقياس المؤلف من من تلك المنفصلتين، أي واحدة من هاتين، مانعة الجمع ومانعة الخلو. فالقياس اللي نحن كان معنا إياه شو كان؟ كان مانعة جمع ومانعة خلو على رأي الشيخ، وعلى رأينا نحن حقيقية ومانعة خلو، وبتكون نتيجته واحدة من هالقضيتين اللي هي مانعة الجمع ومانعة الخلو. أما المؤلفة من رقم 2 و3، يعني صورة التأليف المؤلفة من القضيتين 2 و3، فهي من الشكل الأول أيضا. 2 و3 كلما كانت حبرا فهي ليست بدم، كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل. نأخذ الرقم 2 صغرى والرقم 3 كبرى. البقعة ليست بدم تالي بالصغرى ومقدم بالكبرى، فقياس الشكل الأول شو بينتج؟ كلما كانت حبرا فهي لا تزول بالغسل. ينتج كلما كانت البقعة حبرا فهي لا تزول بالغسل، ويمكن تحويل هذه النتيجة إلى المنفصلتين، إما أن تكون البقعة حبرا وإما أن تزول بالغسل، وإما أن لا تكون حبرا أو لا تزول بالغسل. ولاحظ أن هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الأولى، يعني بعبارة أخرى هاي بطرق مختلفة للوصول إلى النتيجة نفسها. لذلك قلنا يكفي أن نختار صورة من صور التأليف تكون منتجة. ولاحظ أن هاتين المنفصلتين عين المنفصلتين للنتيجة الأولى، وليس الفرق إلا بتبديل الطرفين التالي والمقدم. وإلا بالمنفصلات ما في فرق بين الطرفين، ولا يجب أن يكون هذا تاليا وذاك مقدما، وليس هذا ما يوجب الفرق في المنفصلة، إذ لا تقدم طبعي بين جزئيها كما تقدم مرارا. والحمد لله رب العالمين. يكتب في
كتاب علم المنطق كثير من الناس كذبوا كلمة الطبع.